الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوتي في الله، ما زلت أتدبر معكم آيات الصيام الذي فرض الله علينا في القرآن، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل في هذه الآية الكريمة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بدأت الآية في الأحكام التفصيلية الفرعية، وبينت لنا الشهر المحدود للصوم وهو شهر رمضان، وأيضا بينت لنا أمرا عجيبا وأمرا فيه التخفيف: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. فبينت لنا أحكام التخفيف، وبينت لنا رفع الحرج عن ذوي الأعذار، قبل أن تتحدد هذه الأيام المعدودات. إن الله نعم قد فرض علينا صوم رمضان، ولكن هنالك بدل لمن لم يستطع أن يصوم في ذلك الوقت، وهنالك بدل لمن لا يستطيع أن يصوم أصلا. لذلك بين لنا حكمة تربوية عالية رفيعة تعلمنا سياسة المنهج الرباني في التربية التي يجب علينا أن نتبعها في تربية أنفسنا وأبنائنا ومجتمعنا. إن المريض الذي يشق عليه الصيام، وكذا المسافر باستطاعة كل واحد منهما أن يفطرا في الأيام التي فرض الله سبحانه وتعالى عليهما الصيام فيها، فإذا أفطرا عند ذلك طلب الله عز وجل منهما بطلب جديد أن يقضيا ما فاتهما من الأيام التي أفطراها، أي كل من المريض وكل من المسافر، من أيام أخر بعددها. ولننظر إلى مسألة الأيام، فلم يقل ربنا عز وجل بنفس الساعات، ولا بنفس درجة الحرارة، ولا بنفس الوقت، وإنما فتح المجال من الثاني من شوال وإلى الثلاثين من شعبان. هذه أيام كلها صالحة للقضاء، فعندما يخلو الإنسان من عذر المرض أو عذر السفر، السفر الذي كان سببا في إباحة الفطر، المرض الذي كان سببا في إباحة الفطر، عند ذلك يقول ربنا عز وجل: فعدة من أيام أخر. يا من أفطرتم في رمضان بسبب المرض الذي أنتم صبرتم عليه، وبسبب السفر الذي تعبتم فيه، فالمفروض عليكما عند ذلك أن تصوما عدة من أيام أخر. إذن الصيام المفروض على المؤمنين من ذوي الأعذار يساوي نفس الصيام المفروض على المؤمنين وهم سالمون غانمون. إذن عندما يكون الإنسان سالما فيصوم 30 يوما في رمضان، وعندما يكون مريضا أو مسافرا قد يصوم بعض رمضان لكنه يتمم العدد بعد رمضان. هذه رخصة عظيمة راعى الله سبحانه وتعالى فيها مشقة الصيام في حالة المرض. نقول قد يزداد المرض أحيانا بسبب الصوم، وربما لا يستطيع الإنسان السفر، وليس السفر سببا من أسباب المشقة، فقد أباح الله الفطرة في السفر إذا كان سفر طاعة وكان يتجاوز مدة القصر، وكان الإنسان إذا خرج من بيته خرج قبل الفجر، عند ذلك ييسر الله سبحانه وتعالى في ذلك على عباده، فمن الممكن أن يفطروا هذه الأيام وبعد ذلك يقومون بالقضاء. إذن قد يوحي النص والبيان الإلهي أن المفروض على المريض والمسافر عدة من أيام أخرى تعادل الأيام التي أفطراها من أيام رمضان، لكن الأصل نقول إن الله فرض علينا رمضان، وهذا يدل كما يتكلم المفسرون رحمهم الله عز وجل، فالأصل هو رمضان والبدل هو أيام أخر إذا لم يستطع الإنسان أن يصوم في رمضان. الفطر هل هو رخصة أم هو عزيمة؟ مسألة فيها خلاف ما بين أهل العلم، لكن الله رخص لنا معاشر المرضى معاشر المسافرين أن نفطر في رمضان وأن نقضي بعدة أيام أخر. ولذلك هنا يوجد عندنا كأنه يوجد تقدير في الآية الكريمة، فكأننا نقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هنا ما الرخصة؟ الرخصة المقدرة في الآية فله أن يفطر، فإذا أفطر فعليه صيام عدة من أيام أخر أو نحو هذا التقدير. مثال لو قلنا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر باختصار فعدة من أيام أخرى، لا كما فهم ذلك بعض الظاهرية الذين قالوا سواء صام أو لم يصم فعليه عدة من أيام أخرى. هل المرض عقوبة؟ هل السفر عقوبة؟ سؤال ربما يطرح لكثير من الناس. فلذلك إذا تحمل المريض مرضه دون أن يفعل هذا الأمر في سبيل مثلا كالانتحار، فلا أنا أريد أن أصوم وكل الأطباء قالوا إياك أن تصوم فإن في الصيام قد تتعطل مثلا الكلى عندك، لا هذا حرام عليه أن يصوم. يعني الأصل ليست الطاعة أن تؤدي شيئا يؤدي إلى نفسك بالضرر عند ذلك، وعليك أن تأخذ كما يوصيك أهل الخبرة في هذا الأمر. فإذا تحمل المريض مرضه وتحمل المسافر مشقة السفر عند ذلك وصاما في رمضان جدلا، وربما كانا يظنان أن ذلك لا يؤثر عليهما، عند ذلك لا قضاء عليهما، لأن الأصل والواجب ما هو؟ الأصل والواجب رمضان، وقد صاما رمضان، صام المسافر صام المريض رمضان. نعم، لذلك كأن رائحة الآية كأنه يقول يا أيها المسلمون إن الله قد رخص لكم أمرا فخذوا برخصته وخذوا بذلك الأمر، فأنت تشم رائحة إيثار الفطر على الصوم بالنسبة للمريض أو المسافر. لذلك فهذا الواجب الذي جاء بديلا عندما قال تعالى فعدة من أيام أخر، أما ما لم يقل يعني الأصل ولا يفهم منه أن من صام الواجب عند ذلك بقي في عنقه الواجب البديل، لأننا لا نجمع أصلا ما بين البدل والمبدل منه. أرأيت إلى إنسان وكل إنسانا فحضر فقام الأصيل، هل هنالك دور للوكيل في هذا الأمر؟ كذلك هذا الفطر رخصة من عند الله تبارك وتعالى، هذا الفطر تيسير من ربنا تبارك وتعالى، وإن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يفعلوا الرخص، يحب أن تؤتى الرخص كما تؤتى العزائم كما يحب أن تؤتى العزائم يحب أن تؤتى الرخص. ولذلك دليلنا على أن الرخصة مطلوبة، جاء قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه، سألوه السؤال التالي: يا رسول الله، هل سألوه بلهجتهم، هل من برهم صيام في مسفر؟ هؤلاء قوم من آل حمير، وهم يجعلون اللام في لغتهم ميم، فبدل من أن يقولوا هل من البر، ماذا يقولون؟ هل من بر الصيام أم صيام في السفر في مسفر؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا أجابهم صلى الله عليه وسلم بلهجتهم ولغتهم، فقال: ليس من برهم صيام في مسفر، ليس من برهم صيام في مسفر، أي ليس من البر الصوم في السفر. إذن الصوم في السفر شيء يمكن أن تفعله ويسقط عنك الفرض، لكن هذا ليس تقربا إلى الله عز وجل، خاصة إذا وجدت المشقة. كما روى البخاري ومسلم يعني عن سيدنا جابر رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، قال: ما هذا؟ قالوا: صائم. صائم، صائم بينه وبين الله عز وجل. يعني تصور واحد صائم بعدين سقط، هذا بيهويله وهذا بيحط له مي على وشه وهذا لماذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصوم في السفر. إذن أنت الصيام عبادة بينك وبين الله، لا تشغل الناس فيها. ولذلك لا يمتن أحد من أصحاب المحلات ومن أصحاب الأعمال: يا أخي صائم. كلمة بتقول له لا، أي إنسان بطل. طيب وإذا صائم؟ هذه عبادة، أنا صائم وأنت صائم، أنت أوجب الله عليك الصيام وأنا أوجب الله علي الصيام. إذا لم تستطع كنت مريضا أفطر، كنت صائم كنت مسافرا أفطر، لا مانع من ذلك. فأن يمتن الناس على بعضهم، يعني هذا البر أحيانا التوسع في عمل الخير. أما والإنسان قد يتعمد الأفضل، ولكن الأحب إلى الله سبحانه وتعالى أن يفعل الإنسان ما فيه الخير، وكل إنسان يقيس هذا الأمر بحسب نفسه. طبعا قد إذا كان مثلا الصوم في رمضان للمريض أو للمسافر ضارا في صحتهما، فالصيام عند ذلك يكون محظورا عليهما، لأنه لا ضرر ولا ضرار. لذلك الله عز وجل جعل أساسا في شريعتنا الإسلامية المطهرة تحريم ممارسة الأعمال الضارة التي لا يترتب عليها خير أعظم وأجل، ولا سبيل مثلا إلى تحقيقه إلا بهذه الأعمال. يتصل بي بعض المرضى فيقول: أنا عندي سكر مرتفع، وعندي مشكلة في الشبكية في العين، وأحتاج إلى بعض الأدوية، وأيضا معي قصور في الكلى إلى غير ذلك، والطبيب يقول لي أفطر، وأنا يعني أصعب صعب علي. لك يا أخي هذا انتحار، الصيام بالنسبة إليك انتحار وهذا لا يجوز. تصور أنه بعد ذلك تصبح بعد شهر كان عنده جزء من الكلية يعمل، عند ذلك يصبح لا يعمل، كان يرى في جزء من عينيه صار لا يرى. نعم، هل هذا الإنسان في الحقيقة عابد أم منتحر؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى جعل ربط الأسباب بالمسببات، حتى لو لم تستطيع القضاء فهنالك شيء عظيم جدا أن تقدم شيئا مما أعطاك الله من المال كفارة عن هذا اليوم، وبذلك يحيى فقير لا يجد طعاما بسبب إفطارك، أنت أفطرت وهو أكل. إذن هذه مسألة هامة، نحن لا نريد أن نمارس الأعمال الضارة. نعم، فماذا تفيد هذه الأعمال الضارة؟ كيف يتقرب الإنسان إلى ربه عز وجل بإصابة بعض أجزاء في بدنه عندما يريد أن يقول أنا أريد أن أصوم؟ طبعا هذا بالنسبة لقاعدة عامة في هذا الأمر. أما الفقهاء رحمهم الله عز وجل قالوا بشكل عام يا ترى ما هو الأفضل بالنسبة للمريض والمسافر، لكن مع القيد الذين لا يضرهما، يعني اللذين لا يضرهما الصوم، المرضى والمسافر الذين لا يضرهم الصوم، هل الصوم في حقهم أفضل أو الفطر في حقهم مع القضاء أفضل؟ الفقهاء كانوا على أربعة آراء في هذه المسألة. الرأي الأول قالوا إن الواجب الأصلي بالنسبة للمريض والمسافر أن يصوم كل منهما عدة من أيام أخرى، لأن الله عز وجل قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فلو صاما رمضان مع المرض والسفر لم يجزئهما عن الفرض الذي عليهما. هذا الكلام ما أخذ به إلا أهل الظاهر الذين قالوا إنه يعني لا يجزئ عن المريض والمسافر أن يصوما في رمضان ولو صاما فعليهما عدة من أيام أخرى. طبعا وهؤلاء تأولوا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وإذن الرسول عليه الصلاة والسلام بالصيام لمن لم يشق عليه الصوم في رمضان في السفر عند ذلك بتأويلات، لكنها لا تقوم بأي حجة مقنعة على الإطلاق، وكأنهم لا يقدرون فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، هذا التقدير ضروري. نعم حكي هذا الرأي عن داود الظاهري وعن الإمامية وعن جماعة من السلف منهم عمر وابن عمر وابن عمرو وأبو هريرة والزهري وإبراهيم النخعي. الرأي الثاني الصوم أفضل من الفطر بالنسبة إلى إنسان يقوى عليه، يعني عنده مرض لكنه يقول أنا لا أتحرك عندي سفر أخذ وسيلة في السفر مريحة لا يصيبني مشقة لا يصيبني عسر أحب أن أصوم في هذه الأيام ليس عندي أي ضرر بسبب الصيام إلا أني متصف بصفة المرض أو متصف بصفة مثلا السفر ومع هذا لا ضرر ولا أذى. فقال الأئمة مالك والشافعي وأبو حنيفة يعني قالوا هذا أفضل لقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. أما الرأي الثالث الفطر بالنسبة إلى كل من المريض والمسافر أفضل من الصوم. لماذا؟ لأن الفطر في الأساس رخصة، والعمل بالرخصة عند هؤلاء أفضل من العمل بالعزيمة لبيان يسر الإسلام، وقالوا هذا الكلام من خلال ما قرأوه من نصوص القرآن والسنة وبما ترجح لديهم من الأدلة، فقالوا إن المريض والمسافر الأفضل له أن يقوم بالفطر. وروي هذا عن بعض الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وأخذ به الإمام أحمد والإمام الأوزاعي وإسحاق. الرأي الرابع إن الأفضل بالنسبة إلى كل من المريض والمسافر أيسر الأمرين، الله خيرك أيها المسافر أيها المريض إن لم يصبك ضرر أو أذى في مرضك أو في سفر أو بسبب مرضك أو بسبب سفرك في جسدك، إن لم يصبك أي شيء حالي أو لاحق عند ذلك أنت مخير، يوجد رخصة تستطيع أن تأخذ بها ويوجد عزيمة تستطيع أن تأخذ بها، فمن كان يسهل عليه الصيام فليصوم، من كان يشق عليه القضاء فليصوم، ومن كان يرى أنه مخير ما بين الأمرين ولا يشق عليه ذلك فهو مخير. إذن الأفضل بالنسبة إليك أنت ماذا ترى؟ إذن إذا كان يشق عليك الصيام ويسهل عليك القضاء بعد ذلك فالفطر بالنسبة إليه أفضل. نعم ربما يختلف هذا بين سنة وسنة أخرى، قد يكون لو جاء رمضان مثلا في الشتاء البارد فعند ذلك لو كان مسافرا قد يقول لا والله الصيام أهون علي لأنه تجهيز الطعام وإلى غير ذلك لا كون متسحر وهكذا إلى الإفطار، فأنزل مرة واحدة مع قومي وتناول الطعام، وبعد ذلك ليس عندي أي مشكلة بالنسبة للطعام والشراب. صاحب هذا الرأي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى، واختاره أيضا من الشافعية ابن المنذر. هنالك استدراك على كل من يرى أن الصيام أفضل بالنسبة إلى كل من المريض والمسافر، لكن قالوا بالشروط التي ذكروها لا يؤدي إلى ضرر. يعني أيضا هنالك مسألة أن هذا الإنسان الذي يصوم لا يشعر يعني الناس بأنه معرض عن رخصة الله عز وجل. شوف ماذا ورد في الحديث: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في الترمذي، سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم المفطر ولا المفطر الصائم، هذا أخذ بالرخصة وهذا أخذ بالعزيمة، هذا له رأي محترم وهذا له رأي محترم، هذا يمشي في شريعة الله وهذا يمشي في شريعة الله، هذا يمشي في سنة رسول الله وهذا يمشي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعض الناس ربما قال، الذين قالوا حتى في الرأي الرابع قال أحيانا شوف ما شاء الله لا يترك الصيام حتى في مرضه ولا في سفره، صار في رياء. فإذا عند ذلك لماذا تفعل؟ فهنالك رفقاء في السفر، لو صام الجميع صمنا، أفطر الجميع أفطرنا، أفطر بعضنا كنا فقهاء وصام بعضنا ما في مانع. يعني مرة كنت آتي من العمرة، يعني والإنسان ما بين مكة والمدينة، ولا أدري السائق ويصوم أو لا يصوم في الأصل، هذه مسألة بينه وبين الله عز وجل، ولكن أخذ يتكلم معي بأعذار وأنه حتى رأيته ربما يودي بحياة الناس، يعني بسبب أنه يريد شيئا. قلت ماذا تريد؟ إن الله سبحانه وتعالى قد رخص للإنسان المسافر، معنى المعتمرون كلهم صائمون كانوا، وجدوا أن هذا الأمر لا حاجة للإفطار فيه، بقي فقط هذا السائق، ماذا تريد؟ قال أنا ما حسنان أفطر، أصنع لك الشاي، أصنع لك الطعام، أنا صائم، أنا قمت بصناعة ذلك له، ما في مانع. وبينت للناس سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم، يعني لا تطلع عليه بازدراء، مفطر أخي أخذ برخصة الله، أنت صائم تأخذ بأمر الله، وكلاكما تسيران على طريق صحيح. لذلك إذا ما في رياء ما في سمعة الصيام أفضل، في رياء وسمعة وإلى غير ذلك الأفطار أفضل. نعم بالمرض من باب أولى، لأنه يزداد يعني ربما المرض أو ينقص هذا المرض ماذا أو يصبح عنده ضرر على حسب ذلك المرض. طيب ما أدلة هؤلاء الأربعة من الفقهاء رحمهم الله عز وجل لو نظرنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تدبرنا آيات الله عز وجل في هذا المقطع البسيط؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. روى الإمام مسلم والنسائي عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال يا رسول الله أجد قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ هل علي إثم؟ فقال صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله تعالى. انظر كيف بدأ، هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. الذين ذهبوا إلى أن الفطرة في السفر أفضل هموا بهذا الحديث وأيدوا مذهبهم، وخاصة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أخذ بها فحسن. الذين أخذوا في الجانب الآخر ماذا قال؟ ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. هذا يشعر بشكل عام أن الفطرة أفضل، إذ التعبير بالحسن أقوى من التعبير في قوله فلا جناح عليه. ماذا قال رسول الله؟ نرجع إلى قوله هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، لكن ماذا قال في المقابل؟ ومن أحب أن يصوم فلا إثم عليه. وأخرج أيضا أبو داود والحاكم عن حمزة بن عمرو الأسلمي راوي الحديث السابق أنه قال: يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه، أسافر عليه وأكريه، ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة وأجد أن الصوم أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي ذلك شئت. ما معنى باختصار؟ إن أنا رجل عندي دواب، عندي إبل، هذه الإبل أحمل الناس عليها والبضائع، يعني مثل السائق اليوم العمومي، سائق سيارات شاحنة، باصات نقل، هذا دائم العمل في مسألة السفر. فأنا صاحب ظهر، صاحب ظهر يعني ما يركب عليه، أعالجه، أسافر عليه وأكريه وأجره، وهذا الشهر يصادفني، والله إن أصوم في الوقت أهون علي من أن عملي هذا بشكل دائم، فلذلك أفضل من أن أؤخر. ما عندي وقت إذا أخرت أن أصوم، يعني أبقى في سفر، فالنتيجة لابد من الصيام. قال له: أي ذلك شئت. يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام: لك أن تصوم، لكن إذا أصابتك مشقة في يوم من الأيام فلا بأس أن تفطر، لأنك ما زلت صاحب رخصته. فالنبي عليه الصلاة والسلام خيره بعد أن عرض هذا الرجل عليه أن الصوم في السفر أهون من تأخيره فيكون عليه دين. وهذا يدل هذا الحديث على أفضلية المسافر في أفضلية الصوم لأفضلية الفطر للمسافر في الحالة العادية. أما إذا كان الصوم أهون عليه فماذا قال؟ فهو مخير، إذ يستوي الأمران في هذه المسألة. أيضا في مسألة ثالثة، روى البخاري ومسلم عن عائشة قال: إن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أصوم في السفر، وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وروى البخاري ومسلم عن جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر، أي ليس من باب التوسع في أعمال الخيرات الزائد على موجبات التقوى لله سبحانه وتعالى الصوم في السفر. دلنا هذا الحديث على أن الصوم ليس أفضل من الفطر، لا سيما إذا كان يشق عليه الصوم، لا سيما إذا كان يكلف الآخرين بنفسه وراحته، يزدحم الناس عليه، يحملونه، يظللونه، يرشونه بالماء. نعم نعم معنى، لكن نفي البر لا يستلزم نفي التقوى، لأن البر هو العمل الزائد على مرتبة التقوى، والأبرار هم الذين يتوسعون في أعمال الخير فوق أعمال المتقين، لكن بشرط كما قلنا ألا يؤثر هذا على الآخر. أيضا روى البخاري ومسلم عن أبي الدرداء قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر. هذول أهل الحجاز ومعتادون على مسألة الحرارة، ومع هذا كانوا يغطون، يعني يضعون أيديهم. تعلم أنه كانت سابقا يعني موجود العمائم، وفوق العمائم نضع أيدينا من شدة الحر على رؤوسنا، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. إذن فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صائما، أما صيام النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان كما ثبت في هذا الحديث فليس فيه دليل على أفضلية الصوم بالنسبة إلى عامة المسلمين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام له خصوصيات في العبادة. يعني الله عز وجل كما قال في الوصال: أبيت عند ربي يطعمني ويسقي. إذن وأيضا ومنه أنه يطوي الصيام صلى الله عليه وسلم وينهى المسلمين عن ذلك، دائما كان يقول إني أبيت عند ربي يطعمني، يعني كان يواصل الأيام، يعني يأتي وقت الفطر لا يفطر ويبقى صائما لليوم الثاني. أما بالنسبة هذا للمسلمين حرام، إذا جاء وقت الغروب وأذن المؤذن وصار وقت إفطار الصائم فعليهم أن يفطروا ولا يؤخروا، بصير التأخير حرام بالنسبة إليهم. لذلك أما المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القائد الأعلى للمسلمين أفطروا جميعا بحضرته إلا واحد، وهذا دليل على أنهم اختاروا ماذا؟ اختاروا الأفضل مما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تقول طيب لماذا صام عبد الله بن رواحة؟ نقول هذا اختيار له، وجد أن الصوم أمر جائز وكان يقوى على الصيام ولذلك ولا يتأذى به بالسفر، وقد يشق عليه القضاء في أيام أخرى. لما كانت الأفضليات يعني من الأمور التي لا يعاب على الإنسان إذا هو اختارها، حتى الأفضل يعني سبحان الله حتى في الطعام والشراب، في بعض الناس بتلاقي الأمور ربي خلق الناس بطبقات معينة، واحد ما بيأخذ إلا رأس الفاكهة، واحد بيأخذ أسفل الفاكهة، كل واحد هذا بيدور على النوعية وهذا بيدور على السعر، هذا بيدور على النوعية ولو كانت قليلة، ذلك يبحث عن الكمية ولو كانت أرخص سعر، بحسب أحواله بحسب غناه بحسب قناعته يعني كل إنسان له شيء. لذلك الإنسان لا يعاب على أفضلية كون لابد أن يسير مع بعضه البعض، فلا يوجد عيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وهذا وضحه رسول الله وذكرناه في الحديث كثيرا لبيان أصل الجواز وتأكيد أن أفضلية الفطر في السفر عند ظهور مصلحة للمسلمين. انظروا ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة في رمضان. جاء في الحديث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المسلمين في رمضان لفتح مكة فصام وصاموا أولا، ثم نزلوا منزلا في وسط الطريق قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم، قد يكون قتال غدا مثلا، والفطر أقوى لكم، الصيام يضعف عن القتال، فلما صار بينهم وبين مكة نحو ليلة قال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا؟ أخذ بالعزيمة، أخذ عزيمة الرخصة وليست عزيمة الفطر، لأن الناس أمام قتال، أمام جهاد في سبيل الله، أمام حصار، ولذلك أنتم مصبحوا على عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. وأخذ رسول الله وأفطر النبي عليه الصلاة والسلام وأفطر الصحابة من بعده صلى الله عليه وسلم، فكان إلزام بالفطر، فكان العزيمة الفطر وليس الصيام، ليكون ذلك قوة لهم على مواجهة عدوهم. هذا كله الكلام في تدبر الآية، ولكن السؤال الذي يأتي بعده، هذا لم يستطع أن يصوم في رمضان كالمريض المستمر مرضه، ولا يستطيع أن يصوم خارج رمضان مهما كان الجو، مهما كان النهار قصيرا طويلا باردا حارا ربيعيا، لا يستطيع. جاءت الرخصة، ما هي الرخصة؟ هذا ما سنتدبره إن شاء الله في تمام الآية. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن كيف يتعدى هذا الإنسان في عبادته من نفسه إلى غيره، فصار ينوب المال الآن الطعام عن الصيام عند عدم القدرة على الصيام، فماذا استفاد العلماء وكيف تدبروا كتاب الله عز وجل؟ هذا ما سيكون بحثنا في الغد إن شاء الله. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.